على فرق الحبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، ونكمل مع بعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما أبدأ الحقيقة، معنى جالي وحبيت أن أنا أبدأ به النهاردة استشعار نعمة ربنا سبحانه وتعالى، نعمة رمضان، نعمة المغفرة، نعمة العتق، نعمة ان في ليلة القدر، نعمة انه بلغنا رمضان وفي ناس ما لحقتش رمضان السنة دي، نعمة ان احنا موجودين وبنطيع وعايزين نعبده وعايزين نرضي. نعمة كبيرة قوي. ارجوكوا الناس اللي بتسمعني، ارجوكوا استشعروها، استشعروها قوي، استشعروها من كل قلوبكم، استشعروا النعمة واشكروا عليها قوي قوي قوي، اشكروا عليها قوي. شكر نعمة ان هو جعل فيه عتق وجعل فيه شهر رمضان وجعل فيه مغفرة. استشعروا النعمة من كل جوارحكم، هتخشعوا وحدوقوا حلاوة القرب من ربنا لو استشعرتوا نعمة رمضان وفضل ربنا علينا. وأنا يمكن بقول الكلام ده لأن الواحد مستشعر نعمة أكبر السنة دي، ومستشعر ولئن شكرتم لأزيدنكم، نعمة إن إحنا عند النبي هنا موجودين في المدينة، نعمة إن إحنا بنطلع البرنامج ده بنتكلم عن النبي من عنده، بنتكلم عنه عنده. نعمة جميلة قوي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نعمة إن جمهورنا اللي حاضر معانا هنا في هذا اللقاء يعني من كل بلاد الدنيا، ودي نعمة جميلة جدا إن يحضر عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أساتذة لينا من السودان، أساتذة لينا من مصر، أساتذة لينا من أهل المدينة المنورة. يعني الواحد يفتخر إن أجداد النبي قاعدين بيحضروا، اللي جدهم النبي أو أحفاد النبي قاعدين بيحضروا معانا. نعمة كبيرة قوي 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 وجودهم نعمة. إن في شباب من سوريا، شباب من فلسطين، شباب من مصر حاضر كل يوم بيحضروا معانا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ده معنى جميل حبيت ابتدي بيه، وابتدي كمان بخبر. والخبر بيقول ايه؟ الخبر بيقول ان ناس كتير قوي اتصلت وقالت عايزين البرنامج يتعاد تاني بعد الظهر او العصر، لان ميعاده متاخر قوي بالليل وبنكون نمنا، بالذات اهالينا في الخليج في الامارات وفي بلاد كتيره. فالحمد لله تم الاتفاق ان البرنامج هيعاد غير 6 الصبح اللي هي عشان امريكا، لان اقرا بقى في امريكا الناس تشوف، لكن هيعاد البرنامج كل يوم الساعه 4 الا ربع بتوقيت السعوديه، يعني 3 الا ربع بتوقيت القاهرة، كل يوم العصر 4 الا ربع العصر على قناة اقرأ. للي ما عرفوش يشوفوا بالليل يقدروا يشوفوا، ده استجابة للناس اللي طلبت كده. تعالوا ندخل في حلقة النهاردة. حلقة النهاردة مكونة من مقدمة، وبعد كده بنتكلم عن شباب النبي، وبعدين زواج النبي، وبعدين الاعداد النهائي من الله تبارك وتعالى للنبي تمهيدا للبعثة. يعني احنا النهاردة هنقف عند غار حراء، دي حلقة النهاردة. تعالوا نبدأ بالمقدمة. المقدمة عبارة عن مراجعة سريعة، كأنك ماسك البطاقة الشخصية بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بس ايه، نجمعها على بعضها من كل الحلقات اللي فاتت علشان تحط كده ملخص يوضح قدامك كده الصورة كاملة عشان نكمل معاها النهاردة. تعالوا نبدأ الملخص دون او بطاقة التعارف دي. نقول اولا الوضع الاجتماعي. الوضع الاجتماعي: يتيم الاب والام، وحيد ليس له اخوة لان ابوه مات وهو بطن امه. فتعلم من ده ايه؟ فتعلم منها حقيقة الحياة، وان الدنيا زائلة والدنيا قصيرة. ده الوضع الاجتماعي. الاقامة: اتنقل بين 5 بيوت، امه ثم حليمة السعدية في الصحراء يقعد عندها سنتين لغاية ما بقى سنه سنتين، وبعدين يرجع لامه يقعد عندها معاها من سن سنتين الى سن 6 سنين، وبعدين ينتقل الى بيت عمه بعد وفاة، الى بيت جده بعد وفاة امه، فيقعد مع جده ابو طالب من سن 6 سنين. احنا بنحفظ الاحداث اهو، من سن 6 سنين الى 8 سنين، وبعدين يموت جده فينتقل الى البيت الخامس. 5 بيوت في 8 سنين. ينتقل الى بيت عمه ابو طالب ويقعد عنده من سن 8 سنين لغايه ما يتزوج السيده خديجه. 5 بيوت في 8 سنين يتعلم منها ايه؟ يتعلم منها الجديه، يتعلم منها تحمل المسؤوليه، يتعلم منها القدره على التعامل مع الظروف المختلفه، لان البيوت كانت مختلفه عن بعضها في تركيبتها الاجتماعيه، فيتعلم المرونه والقدره على التعايش مع الظروف المختلفه. ده الاقامه. النقطه الثالثه العمل. او من سن 8 سنين لسن 15 سنه يشتغل في رعي الغنم، ومن سن 15 سنه لغايه سن 35 سنه يشتغل في التجاره. 7 سنين رعي غنم و20 سنه تجاره. يتعلم من رعي الغنم الحلم والصبر والقدره على تجميع الناس، ويتعلم من التجاره معرفه طبائع الناس، وإن يشوف البني آدم يعرف صفاته وطبيعه من كتر ما تعامل، لأن التاجر يقدر يعرف الكلام ده. شفته يفضل إيه؟ آدي وضعه الاجتماعي، آدي مكان إقامته، آدي الشغل اللي اشتغله. فضل النقطة اللي بعد كده وضعه المالي، فقير لكن من عائلة رقية جدا جدا جدا، من أعرق عائلات العرب. فيجمع بين القدرة على التعامل مع الفقراء، فهو قريب من البسطاء والفقراء وليس بعيد عن الأغنياء، فيكون في المنتصف، يستطيع أن يتعامل مع هؤلاء ومع هؤلاء. مشاركته في المجتمع، الشأن العام، المشاركة في الأحداث السياسية والمشاركة، مشارك، ما كانش شاب منعزل، كان مشارك صلى الله عليه وسلم، وهو عنده 15 سنة ل 18 سنة يشارك في حرب الفجار اللي عاشتها قريش، ويشارك في هذه الحرب فيتعلم فن الحرب. وهو عنده 18 سنة يتعمل حلف الفضول فيتعلم فن السلام، ويتعلم ازاي تعقد المعاهدات. شفتوا مشاركته. الوضع التعليمي، لا يقرأ ولا يكتب، ودي مش نقيصة، بالعكس ده إعجاز أن الذي لا يقرأ ولا يكتب هو اللي هيعلم البشرية كلها. طب من أين كل هذا؟ خبرات كثيرة خدها النبي صلى الله عليه وسلم. خد منين الخبرات دي؟ أصله كان محتك بالمجتمع، أصله كان جوه المجتمع، بيبيع ويشتري، تاجر 20 سنة، بيشارك في الحروب، بيشارك في الشأن العام، بيشارك في وسط المجتمع. كأني بقول يا شباب اتعلموا من نبيكم، اوعوا تنعزلوا يا شباب، اوعوا تنعزلوا عن مجتمعكم. درس مهم قوي قوي قوي. النبي صلى الله عليه وسلم اثقل بهذه التجارب، فبقت الشخصيه عظيمه جدا جدا، لان خبرات الحياه كثيره قوي. خلي بالكم ما فيش معجزه في اكساب النبي هذه الخبرات. كان ممكن النبي ينام فيستيقظ وقد القي فيه هذه الخبرات، لكن لا، الخبرات جايه واحده واحده من الحياه، من مدرسه الحياه. نتعلم معنى مهم قوي يا شباب، شاركوا في شؤون بلادكم. أن الأوان أن شبابنا يشارك في الشأن العام، شاركوا في الأحوال الاجتماعية، شاركوا في الأحوال السياسية. لا للانعزال، انعزال الشباب خطير جدا. شباب متدين منعزل عن المجتمع ويقول أصلا مش عاجبني المجتمع، النبي بتاعك صلى الله عليه وسلم كان مشارك في المجتمع. وشباب تاني كل قضيته يلعب ويلهو، نبيك صلى الله عليه وسلم كان مشارك في المجتمع. عايزين شباب إيجابي يشارك زي النبي، فياخد خبرات كتيرة، فيطلع جيل قادر على البناء، فيطلع جيل جديد، لان الجيل الماضي ما كانش مشارك في الشأن العام. عايزين شبابنا وولادنا يصلحوا ويشوفوا دور ايتام يساعدوا فيها، ويشوفوا مجالات اجتماعية يساعدوا فيها، ويخشوا جوه المجتمع فياخدوا خبرات، فيطلع جيل ناضج. اظن الدرس ده مهم قوي من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا نكمل. النبي دلوقتي كم سنة؟ النبي دلوقتي 25 سنة. اظن كده النبي خلاص استكمل كل خبرات الحياة، يلا بقى رسالة. لا لسه ايه؟ لا لسه في خبرة مهمة قوي لازم ياخدها. هو نبي لقريش ولا نبي للعالمين؟ للعالمين. طب هو احتك بقريش بس ولا احتك بالارض كلها؟ ولا احتك بشعوب كتيرة؟ لا، حتى الان هو ما سافرش، لا، لازم يحتك بالشعوب المختلفة. خدين بالكم الاعداد عامل ازاي؟ لازم يحتك ليه؟ علشان ده نبي العالمين، فلازم يعرف طبائع الشعوب، فلازم يحتك ويروح، لازم يسافر. السفر يا جماعة، يا ريت شبابنا يتعلم ان السفر مش قضية فسحة، السفر خبرة. والله سألوني انا، سنة سفر تديك نضج وخبرة 20 سنة قدام. السفر خبرة غير عادية. رسول الله لازم يسافر، هيحصل ايه؟ هيشتغل عند خديجة عشان يبدأ يتاجر ويطلع الشام واليمن. الشام واليمن يعني يبقى على حدود القوى العظمى، الشام فيتعرف على الروم ويتعرف على القوى العظمى بتدور الرومان ازاي، واليمن عشان يتعرف على الفرس، يعني لازم يروح لأطراف الأرض ويشوف الدنيا ماشية ازاي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فاهمين يا جماعة كيف يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الموضوع كده. هيحصل ايه؟ هيجيله أبو طالب. شوفوا بقى ترتيب الحياة، يجيله أبو طالب ويقول له يا محمد انت بقالك 10 سنين بتشتغل في التجارة من سن 15 سنة، وانت النهاردة هو الوقتي تقدر تقول 22 سنة 23 سنة بتشتغل معايا، يعني ورزق محدود والفلوس قليلة والتجارة محدودة بتاعتنا، ايه رأيك انك تروح في واحدة ست بيقولوا عليها ست عظيمة جدا من أشرف قريش وتجارتها ناجحة جدا وغنية، ايه رأيك انك تروح تشتغل عندها تتجر لها في التجارة بتاعتها وتسافر بيها؟ فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ قبل ان هو يشتغل عند واحدة ست؟ لأن النبي ما كانش عنده النظرة الضيقة دي للمرأة. النبي كان بيبص للمرأة غير كده، بيبص للمرأة بتقدير واحترام، مش عايز ان انا اشتغل عند واحدة كده، طالما انا اللي هدور لها تجارتها وبمنتهى الاحترام والتقدير والكرامة، ايه المشكلة؟ لا 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 ست، لا لا ازاي واحد راجل كده عظيم يشتغل عند واحدة؟ لا لا لا، النبي ما كانش عنده هذه النظرة المغلقة. اشتغل، ايه المشكلة؟ طيب بس ده انت هتتعامل معاها بقى وتتكلم معاها وكده، وايه المشكلة ان انا اعمل كده؟ طالما في ادب واحترام، وطالما في سبب، مش بنتلكك يعني، ان احنا زي ما عارفين طلبه الجامعه يقول لها ارجوك اديني الكراسه التحضير بتاعتك، يعني في 100 واحد عنده كراسه التحضير، يعني ما حبكتش انا دي اصلا، هي خطها حلوه قوي، طب ماشي يا عم. لكن فده يبقى ما ينفعش يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع مختلف، احنا هنشتغل. بس لا، ما ينفعش التعامل مع المراه، مين اللي قال كده؟ هنشتغل. ابو ابن نبيك هو النبي صلى الله عليه وسلم، انا بحكي عن حد غريب، انا بحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نروح ونشتغل ونتعامل طلبه بادبنا وباحترامنا، درس مهم قوي 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 في طبيعه التعامل مع المراه والنظره للمراه، اتعلموا من نبيك هذا المعنى. يروح النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك السيده خديجه مش ست عاديه، لا دي ست ذكيه جدا، دي تاجره محترفه، دي يعني هي عندها دلوقتي 40 سنه واتجوزت مرتين وجوازها ماتوا، وتجارتها ناجحه جدا وغنيه مش بالصدفه، لا دي عملت تجارتها بنفسها وبتعرف ازاي تدور شغلها. فجالها ابو طالب يعرض عليها ان ابن اخوه يشتغل معها، فتقول له ايه السيده خديجه؟ قالت نعم يشتغل ماشي، بس هتعمل حاجه تعرف منها انها خبيره. هتعمل ايه؟ تديله تجاره صغيره في رحله صغيره تجربه فيها، وتبعت معاه غلامها اللي هي مربياه اسمه ميسره عشان يتفرج ويراقب، يبقى تاجرة شاطرة ولا لا، يبقى فاهمة ولا لا. فيطلع النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع معاه ميسرة ثلاث رحلات تجريبية اختبارية من غير ما تقوله كده، اليمن واحد، اليمن اثنين، اليمن ثلاثة، بتجرة صغيرة. يرجع ميسرة يحكي للسيدة خديجة يقول لها هذا الانسان لم ارى مثله من قبل، انا ما شفت ازاي هذا الرجل من قبل، لم ارى في امانته، لم ارى في صدقه، لم ارى في جهده في العمل. يا شباب انا عايز اركز على الاخرانية دي، بيشتغل بجد، بيشتغل بالعشر ساعات والاثناشر ساعة. أنا بحزن والله لما لقي شباب يقول لك أنا عايز أشتغل وانجح ومش مستعد يبذل مجهود. ما تبص على النبي صلى الله عليه وسلم، شايف العمر؟ رعي غنم 8 سنين وتجارة 20 سنة ويروح يشتغل ويتقال له تسافر، طب تيجي تشتغل عندي ليه؟ منفتح، عايز يشتغل، عايز ينجح، عايز يعطي. يا شباب عيب، عيب يا شباب لما تكون بتشتغل في اليوم ساعتين وثلاثة وتدعي انك بتحب محمد صلى النبي صلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عيب عيب عيب. لا ما تدعيش، ما تقولش بحبه قوي وتقعد تعيط في الصلاه وتقول بحب رسول الله وانت ما بتشتغلش. تشتغل تبقى بتحبه، صح؟ موافقين على الكلام ده؟ يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم ساعات طويله ويرجع ميسره للسيده خديجه يقول لها ده عظيم جدا، ده امين جدا، ده الفلوس في ايده بترجع اكتر، ده تاجر شاطر. ويقول لها حاجه ثانيه، وفي حاجه عجيبه قوي، لا يسجد لصنم زيك يا خديجة. طبعا الحكاية دي تعمل في ذهن السيدة خديجة ايه ده، لا يسجد لصنم زي ده؟ قليلين قوي اللي كده. اصل هو النبي صلى الله عليه وسلم، طب هو ميسرة عرف ازاي؟ اصل هو ميسرة شاف النبي مرة جاي له تاجر من التجار بيبيع ويشتري مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالتاجر بيقول له بكم دي يا محمد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له بكذا، لا بكذا، لا بكذا. فالتاجر يقول له تقسم بالله والعزة؟ فيرد عليه النبي بمنتهى القوة، ما عبدتهما حتى اقسم بهما. فيوصل الكلام للسيدة خديجة فيزداد الإعجاب بهذه الشخصية العظيمة، لغاية ما تيجي السيدة خديجة بتقول لا أنا حديله أكبر رحلة عندي فيها أكبر فلوس، رحلتي الأساسية إلى الشام. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأكبر تجارة للسيدة خديجة. التجار عادة بياخدوا في الرحلة يوصلوا الشام ويقعدوا ست أسابيع لغاية ما يبيعوا ويشتروا. النبي خلص البضاعة قبل ما يدخل الشام، طبعا أهل الشام زعلانين إن النبي ما وصلش ما دخلش عنده، قبل ما يدخل حدود الشام البضاعة خلصت والفلوس جت. تاجر شاطر ولا لا؟ خبير. ما هو لازم يكون ناجح في حياته العملية، أصل الناس فاكرة إن أصحاب الرسالات دول ناس بيطلعوا يقولوا كلام وفاشلين، أو المتدين دون راجل قاعد في الجامع وخلاص. يا جماعة رسولنا صلى الله عليه وسلم ناجح في حياته العملية جدا، تاجر شاطر. أبو سفيان يطلع بالقافلة، أبو سفيان زعيم قريش يطلع بالقافلة يقعد جوه الشام بالأسبوعين الثلاثة، النبي ملحقش يدخل. خلص البضاعة خلصت، وبعنا واشترينا وكسبنا 10 على 10 وراجعين. ويرجع ما يضطر يحكي يبقى ناجحت حياته العملية. كان لازم الخطوة دي تتم، وسافر واحتك بالشعوب وعرف يتعامل مع الشعوب، نجاح. واخدين بالكم لتبرج نجاح النبي يا جماعة؟ يعني مش نجاح مفاجئ. واخدين بالكم القصة إنسانية ناجحة. عايز أقول إن مفيش معجزات خارقة. ليه انت مصر؟ ليه كل حلقة بتقول الكلمة دي؟ عشان أقول هي تصلح للتقليد. ما لو معجزات خارقة كل الشباب حيقولي الله سيرة النبي حلو قوي، بس احنا ما نقدرش نقلد، اسفين. فأنا مصر على النقطة دي عشان كده. وإن دور الوحي إرسال المنهج، وأن الوحي وجبريل لم يكن يعطي تخطيط النبي، النبي هو اللي خطط. تجربة بشرية إنسانية عظيمة مؤيدة بالوحي طبعا، وفي معجزات النبي نفخر بمعجزات النبي جدا، لكنها معجزات لا تغير الأحداث، معجزات لا تحقق انتصارات إعجازية. المهم شايفين التدرج، تاجر راعي غنم، وبعدين تاجر صغير، وبعدين تاجر أكبر، وبعدين يختبر لمدة سنة، شايفين التدرج، وبعدين ينجح قوي 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 قوي. الشباب اليومين دول يقول لك أنا عايز أبقى زي فلان، فعايز إيه يختصر الزمن اللي فلان اتمرمط فيه وتعب فيه لغاية ما بقى كده، وعايز النهاردة يبقى زي فلان. يا ابني ما هو فلان ده يا حبيبي اتمرمط لغاية ما بقى كده. فلما تبص على قدوة مش وتقول يا دي بعيدة قوي مش هقدر أبقى زيها، معرفتش، هو أصبر. فكرة التدرج، فكرة إسلامية، فكرة نبوية. النبي نفسه تدرج في حياته العملية. طيب وشايف واقعية القصة؟ زي قصة واقعية كلنا نقدر نطبقها، كل واحد فينا يقدر يطبقها. طيب نوصل دلوقتي لفين؟ نوصل دلوقتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نجح في قدرته على التعامل مع الشعوب، نجح في حياته العملية، خلاص مهيئ للرسالة. يلا لا لسه ايه تاني؟ لسه في بعد مهم قوي لازم يستكمله. ده نبي اخر الزمان يا جماعة، ده اللي هيصلح البشرية، لازم يستكمل اعداده. طب هو ناقص ايه في الاعداد؟ العيلة، لازم يتجوز وينجح في حياته العائلية، علشان ده اللي هيعلم البيوت ازاي تستقر. هيحصل ايه؟ الزواج بالسيدة خديجة. ايه الموضوع ويبتدي ازاي؟ الموضوع ابتدى من جانب النبي ولا من جانب خديجة؟ لا، ابتدى من جانب السيدة خديجة، هي اللي اعجبت وهي اللي ابتدت الخطوة. ازاي ابتدت الخطوة؟ ما هي كل شوية عمالة تشوف نجاح وتنبهر بهذا النجاح، وبعدين لقيته في حتة حلوة قوي، لقيته سهل كتاجر في التعامل. اصل خلي بالكم السيدة خديجة احتكت بتجار ياما، فشافت بقى البخيل، وشافت المؤاخذة الكلمة الحرامي، وشافت النصاب، وشافت المعقد، التاجر المعقد اللي يطلع عينك عشان يديك المليم، وهو امين وكل حاجة بس سنج يعني يطلع عينك، وفي الاخر يقولك ده المظلوم انت اللي ظلمتني. فالسيدة خديجة شافت صدق النبي لما قال رحم الله رجلا سمحا، سهل قوي يا رجال الاعمال، سهل. سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى، حتى لما يجي يتخانق على فلوس ما هو لازم هيحصل حاجه زي كده، سمح. فالسيده خديجه انبهرت بسماحه النبي صلى الله عليه وسلم. على فكره يا جماعه، التاجر السمح يكسب اكتر، والتاجر اللي فاكر نفسه شاطر لما يضيق ويزنق على الناس ويبقى عامل كده يكسب اكتر في المدى القصير، لكن على المدى البعيد خسران. والغرب فهم المعادله دي وتعلموا السماحه، والنبي قايلها من 1400 سنه. دي سكه التجار، انه يكون سمح، درس مهم قوي للتجار والناس اللي شغاله في البيزنس. طيب فالسيده خديجه اعجبت، انبهرت بهذا الامر، فبدات تتكلم مع عز صديقه ليها. السيده خديجه كل يوم والتاني يجي لها عريس. مين العريس ده؟ هي 40 سنه بس في قمه جمالها وحيويتها. العريس ده سيد من سادات قريش، كل يوم والتاني يجي واحد يخبط الباب وترجعه، يخبط، ومنهم اللي طمعان فيها، ما هي غنيه بقى، ست غنيه، انت عارفين القصه دي، ومنهم الطمعان ومنهم الى اخره. فكل ما يجي حد ترجعه. ففجاه قاعده مع صديقتها نفيسه بنت المنبه، وبدات السيده خديجه تحكي لها عن عظمه محمد وعن اخلاق محمد وعن 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 وعن، قالت تحكي. فالست الثانيه مصحصحه، يعني ست ذكيه هي كمان، السيده نفيسه دي، فبصت للسيده خديجه قالت يا خديجه اتحبين ان اكلمه؟ فقالت فيما؟ قالت في الزواج منك. فقالت نعم. نقف بقى، نقف، دي حته خطيره هنا. اول سؤال، هو ينفع المراه تخطب لنفسها؟ هي مو ينفع المرأة هي اللي تختار؟ ينفع، ما السيدة خديجة اختارت، ودي اعظم، مش كده؟ مش نقدر نقول ان الجوازة دي اشرف واعظم وانقى جوازة؟ دي جوازة نبي اخر الزمان وهي اللي اختارت. يعني ينفع ان المرأة يبقى عندها هذه الأحاسيس ولا ده ما ينفعش؟ ينفع، بس الشرط إيه؟ هتعبري إزاي؟ يا بناتنا خلونا نكون صرحاء، الزواج اليومين دول بقى صعب، اوعي تعرضي نفسك بشكل لا يليق بيكي، اوعي ترخصي نفسك. أرجوك يا بنات احفظوا الكلمة دي في دماغكم. خدتوا بالكم السيدة خديجة هتعمل ايه؟ واحدة اللي هتروح تتكلم، واحدة ايه؟ ست عاقلة، مش هتبعت واحدة صاحبتها معاها في المدرسة تروح لا، ست عاقلة عظيمة. شوفوا هتعملها ازاي؟ تروح السيدة خديجة، تروح السيدة نفيسة للنبي صلى الله عليه وسلم. بصوا الرقي، رقي من صحراء مكة، رقي من 1400 سنة، تروح السيدة نفيسة: يا محمد هل تزوجت؟ فقال: لا. قالت: ولما؟ فقال: ومن يزوجني وأنا فقير؟ ومن تتزوجني وأنا فقير؟ أنا حتى ما عنديش شقة. فتقول له السيدة نفيسة: خديجة تتزوجك. فقال النبي: أو ترضى؟ قالت: سأكلمها. شفتوا شفتوا دي؟ اوعي 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 تروحي تعرضي نفسك، انا عايز اتجوزك. اوعي تصغري نفسك. انما تتعامل ازاي برقي؟ مين يتوسط يكون شخصيه عقله ومحترمه؟ هو يعني ينفع يبقى عندها احاسيس؟ ينفع طبعا، مش هي امراه عظيمه، ينفع يبقى عندها احاسيس، بس هتتعرض ازاي؟ يا بنات اوعوا ترخصوا نفسكم. وخلي بالكم، الراجل اول ما بيحس بالمراه رخيصه بتسقط من عينه. طبيعة الرجل كده، مش ملاش دعوة بالدين، طبيعة بشرية. عشان كده الإسلام جعل المهر، وعشان كده موافقة الولي، عشان تفضل البنت غالية. لأن تخدتها بصعوبة، دي غالية قوي، جوهرة، لؤلؤة، دي نظرة الإسلام للمرأة. وعشان كده البنات اللي بيتجوزوا عرفي كلهم بيترموا بعد كده، لأنها رخيصة. احنا بنتكلم في العصب، خلي بالكم السيرة بتتكلم في عصب، داخلة في عصب بلدنا، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: او يرضى؟ فقال النبي: او طلب؟ قالت: اكلمه. معرفش خلينا اروح اشوف حتواته ولا مش حتواته، عشان تعزز السيده خديجه. فراحت للسيده خديجه، قال يعني راحت وقامت راجعه له ثاني بعد يومين، بس ما ركزتلوش على طول، سابته كده شويه وقامت راجعه للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الستات، يعني ستات يعني لما تحط، وقامت راجعه للنبي. قال: قبلت خديجه وقالت: وهل مثل محمد من احد؟ هو في زي محمد؟ شوفوا برضو رقية، حاجة رقية والله قوي. ويتزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة. الجوازة دي هتقعد مدتها قد ايه؟ الجوازة دي هتقعد مدتها 25 سنة. اسألكوا سؤال، ويعني هي الزواجة دي كانت تنفع تستقر؟ يعني ايه تنفع تستقر؟ يا جماعة في فرق سن كبير، ده هي دلوقتي عندها 40 سنة والنبي عنده 25 سنة، ازاي فرق السن دون والجوازة تنفع؟ هل الجوازة دي هتنجح؟ يا جماعة نجاح الجوازة دي وأمثالها، احنا بندي تجربة للناس، نجاح الجوازة دي وأمثالها مرهون بحاجة عجيبة قوي. ايه هي؟ النضج، نضج الرجل. يعني عشان انا اخشى ان بنات تيجي تقول: طب انا اكبر منه بخمس ست سنين محدش يكلمني عن فرق السن، انا اكبر منه بسنتين محدش يكلمني عن فرق السن. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة وهو اصغر منها ب15 سنة. يا جماعة معروف ان الرجل والمرأة لما بيبقى سنهم زي بعض مين اللي بيبقى انضج؟ طبعا يا رجاله انا قاعد قدامي رجاله كلهم فمش عاجبهم الكلام يعني، بس هو الواقع اللي بيقوله علماء الناس ان المراه بتبقى انضج لما السن بيتساوى، واو يبقوا زي بعضهم في النضج، فتبدا تحصل المشاكل لان رايها ورايه ورايها ورايه، فيقول لك دايما لازم يفضل في فرق سن. طب بس ده النبي اصغر ب 15 سنه، بس هو انضج بكتير قوي 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 قوي. النضج عالي جدا، يعوض فرق السن، يعوض فرق السن بكتير بكتير. يبقى ايه المعنى اللي انت عايز توصل له؟ ان نجاح زواجه زي دي فيها فرق سن كبير مرتبط بنضج الرجل ونضج المراه. ما ممكن تبقى واحده شايفه ان هي في سن جوزها فتحط دماغها بدماغه، يقعدوا يخبطوا ببعض لما يكسروا دماغ بعض عشان هي مش راضيه تقتنع ان تمشي له كلامه. لا، ده السيده خديجه عاقله قوي 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 قوي. فهمتوا يا جماعه؟ دي ده نقطه مهمه. طب بس في فرق مادي كبير. صح، في فرق مادي كبير. السيده خديجه اغنى بكتير، بس خلي بالك مش فرق اجتماعي، فرق فلوس. مش مهم فرق الفلوس. عارف امتى تبقى مشكله؟ لو في فرق اجتماعي، ان هي من عيله راقيه وهو من عيله اوعى يا بنات تيجي تقولوا: طب ما السيده خديجه تزوجت النبي وهي كانت من عيله غنيه. لا، ده في الفلوس، لكن في الوضع الاجتماعي الاسلام يقول لك لازم المستوى الاجتماعي يبقى متقارب، ومحدش يقول المهم ان هو متدين. لا، متدين وفي تقارب اجتماعي، دي نقطه مهمه قوي والاسلام قال عليها. فمعنى مهم قوي ان هو صحيح اقل منها ماديا، لكن في نفس الوقت ايه المستوى الاجتماعي ده هو يمكن ارقى كمان، ده هو من ابن سيد قريش. طيب مين اللي هيصرف بعد الجواز؟ ما يمكن واحده تقول خلاص مستوى الاجتماعي متقارب انا اللي هصرف بعد الجواز. لا، ده النبي اللي هيصرف بعد الجواز. صحيح هيسكن عندها، لكن بعد الزواج هو اللي هيصرف صلى الله عليه وسلم، لانه هو بقى تاجر وبمعاه فلوس وبقى له شركاء، بقى له شريك اسمه السائب ابن ابي السائب. الموضوع وضعه المالي بدا يتحسن، صحيح مش زيها لكن يقدر يصرف على البيت. النقطه الثالثه واللي بعض المستشرقين قالوا فيها، طب مش كان طمعان فيها؟ نعوذ بالله. خلي بالكم السيده خديجه مش سهله، دي جربته كام؟ دي جربته في الفلوس، مش جربته في الجامع، جربته في الفلوس واكتشفت قد ايه هو امين. جربته سنتين يا جماعه. اوعوا يا بنت من بناتنا تيجي تقولي لاهلك ويكون مستواك المالي اعلى منه بكتير، يا جماعه مش مهم انا ابقى غنيه اتجوزه وخلاص. اختبرتيه زي ما السيده خديجه اختبرته؟ فترد البنت وتقول ايه، اصل هو كلامه حلو يا بنتي، اختبرتيه اصل شكله حلو، اصل طيب اختبرتيه، احنا سالنا عليه وطلع بيصلي في الجامعة. لا انا اسف. سيدنا عمر بن الخطاب بيسال واحد بيقول له تعرف فلان؟ قال له اعرفه. قال له تعاملت معاه في الدرهم والدينار في الفلوس؟ قال لا. قال لعلك رايته يصلي ويرفع ويهز راسه هكذا؟ قال نعم. قال اذا لا تعرفه. واضح المعنى؟ وانا بقول كلمه للاباء مهمه قوي، لازم شوفوا السيده خديجه قبل ما تتكلم في الجواز اختبار سنتين. مش بقول بقى ان احنا ناجل جواز بناتنا سنتين، لكن بقول اسالوا على العريس. الرجال ما بيبذلوش جهد كافي، ويا بنات لازم نتاكد بالذات لو في فرق مستوى مالي. امين؟ ايه المانع ان احنا نجوزه؟ ايه المانع ان انا اجيب له شقه؟ مفيش مانع ابدا، بس نتاكد ان هو ايه؟ ان هو امين على بنتنا. معاني حلوه قوي قوي قوي، فالنبي استكمل كل المعاني دي. عشان كده الجوازه نجحت يا جماعه. شوفوا يعني الجوازه نجحت ليه؟ المستوى الاجتماعي متقارب. الجوازه نجحت ليه؟ هو اللي هيصرف بعد الجواز. الجوازه نجحت ليه؟ في فرق سن بس هو ناضج نضج شديد وهي ناضجه نضج شديد. الجوازه نجحت ليه؟ لان هي اتاكدت واختبرت ان هو لا يريد منها مال، انما هو رجل لامراه. يا لو جوازاتنا نقعد نتاكد كده ونحط علامات صح وغلط. فنجحت الجوازه. الجوازه استمرت 25 سنه، 15 سنه قبل البعثه و10 سنين بعد البعثه، وخلفوا 6 اولاد، 4 بنات وولدين. البنات بالترتيب سنهم زينب ثم بقيه ثم ام كلثوم ثم فاطمه، والولدين القاسم، عشان كده النبي كنيته ابا القاسم، ثم عبد الله. وفضلت الحياه سعيده جدا والحب شديد قوي. وانا بعتقد ان اعظم قصه حب في التاريخ هي قصه حب النبي للسيده خديجه. انا بعتقد كده وعندي دلائل على كده. يعني هو العالم متيم بروميو وجولييت وقيس وليلى، بس يا جماعه دول اللي حبوا وما طلوش. يعني ما اتجوزوش في الاخر، ففضلوا مشعلين في الحب. ويمكن لو كانوا اتجوزوا كان يا عم كان يمكن تكرهوا بعض ولا اتطلقوا. وياما شفنا ناس كان شباب وبنات بيحبوا بعض قوي ولما اتجوزوا العلاقه بقت فتره. فما تقوليش روميو وجولييت. القصه الحقيقيه اللي تبقى احلى قصه حب في التاريخ اللي يتجوزوا وبعد ما تموت ب20 سنه يفضل بيحبها. يوم فتح مكه، يوم فتح مكة وكل والنبي مش فاضي وعنده مليون مشكلة وميت واحد جاي يسلم عليه ومش فاضي وميت واحد جاي، وفي وسط ده يلاقي ستة عجوزة كبيرة جاية فيوسع الناس كلها ويعرفها وياخدها على جنب ويقول دعوني ساعة سيبوني، ويفرش لها عبيته ويقعد يتكلم معاها ويضحك معاها. فالسيدة عائشة بتبص من بعيد، مين دي؟ مين دي اللي ساب الدنيا يوم فتح مكة يعمل كده؟ فقالت من هذه يا رسول الله؟ فقال هذه صاحبة خديجة، دي صاحبة مراتي اللي ماتت من 20 سنة. قالت ففيما كنتم تتحدثون يا رسول الله؟ كنتم بتتكلموا في ايه يا رسول الله؟ فيرد عليها ويقول لها كنا نتذكر الايام الجميلة ايام خديجة. ايه رأيك في هذا الكلام؟ ها مش بقول لك قصة حب يا جماعة. الرجالة دلوقتي مراته بتموت بعد 6 أشهر بيقطع الصور ويقول جوازة جديدة، وساعات قبل ما تموت يقول يا رب يعني بس من جواه كده مكسوف يدعي بيها. يعني خلينا يعني نقول كلام بجد يعني. فتخيلوا السيدة خديجة تموت وبعديها بسنين طويلة حب مالي القلب مالي القلب، ويجي حد يخبط على البيت فيسمع طريقة التخبيط وطريقة النداء اللي كانت السيدة خديجة بتعملها، فيقوم النبي ويبص كده ويقول الله الله كأنه صوت خديجة
اللهم اجعلها هالة أخت خديجة، فيفتح الباب فتطلع هالة أخت خديجة فيدخلها فرحان وهو متجوز السيدة عائشة
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وفاء، الوفاء قلنا عليه امبارح وانا فرحت قوي بكمية الناس اللي بعتت لبعضها وفاء امبارح وتذكرت الوفاء جزاهم الله خيرا. لكن شفتوا الحب عامل ازاي؟ لم يعكر صفو هذا البيت، فضل البيت 25 سنة بحالة حب، ما عكرش صفو الا حاجة صعبة قوي، الولدين ماتوا. يا تاني ليتعلم الرسول مرة بعد المرة ان الحياة لا تساوي شيء وان الحياة قصيرة، فلتعيش يا رسول الله من اجل الرسالة. يموت الولدين القاسم وعبد الله، ويموتوا امتى؟ واحد وهو عنده 3 سنين والتاني وهو عنده 4 سنين. على فكرة ده اصعب عمر واحب عمر للاب والام، يعني بيبقوا متعلقين بالولد تعلق شديد، فيموتوا ولاد النبي الاثنين في السن ده. ليه يا رسول الله؟ اعلم قيمة الحياة. الدرس عمال ياخد النبي مرة ورا مرة ورا مرة عشان يترسخ في ذهنه أن الحياة لا تساوي شيء. أنا أعرف شباب بيموت لهم واحد صاحبه يزعل عليه أسبوع وخلاص وينتهي الموضوع ويرجع أسوأ مما كان، لكن النبي المرات كثيرة. الأب، الأم، الجد، الابن الأول، الابن الثاني، 5 مرات. 5 مرات في 35 سنة كتير قوي، كتير قوي، وأعز الناس وأقرب الناس. يا رسول الله اعلم أن الدنيا زائلة. عرفتوا ليه يا جماعة؟ وقف ويقول لعم والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني، دنيا ايه؟ لو الدنيا نص الدنيا اللي هي النهار، والقمر في يميني نص الدنيا التاني اللي هو الليل، لو الدنيا الليل والنهار، على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أموت في سبيله. صلى الله على صاحب هذا المقام اللي قال الكلام العظيم ده. والله هذه الكلمة لا أعلم أن عظيم من عظماء الأرض يقدر يقول الكلمة أو قال في حياته الكلمتين دول. هاتوني هاتوني من قال مثل هذه الكلمات. وفاة الأولاد أكدت ورسخت المعنى ده عند النبي. الدنيا زائلة فلنعش للرسالة. وأنا بقول لكم يا جماعة مش لازم يموت أولادكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الدنيا زائلة فلتعيشوا للرسالة، فلتعيشوا للنهضة، فلتعيشوا لإصلاح الأرض، فلتعيشوا للأمة. ما تعيشوش لنفسكم ولا لأولادكم، يا انتوا هتموتوا يا هم هيموتوا. ما تعيش للشهرة، اللي بيقول الكلمتين دول هيدفن عليه بعد شوية، هنزل في القبر ويدفن علي ويدخل التراب في فتن. ما تعيش، عيش للرسالة. انسى الأضواء، انسى الفلوس، انسى الوجاهة، انسى الكرسي، عيش لله، عيش للفكرة، عيش للإصلاح. محتاجين جيل يطلع كده، محتاجين جيل يقول أيوة تعلمت الدرس يا رسول الله من غير ما يموت لحد. لكن في معنى تاني كمان في موت أولاد النبي مهم قوي. إيه هو؟ أصل كل حد في الأمة لازم يبقى له حتة حب مع رسول الله. الأباء والأمهات اللي بيموتوا ولادهم أقول لهم وعزيهم وأقول لهم إيه؟ وأنا عارف إن دي أقصى حاجة تتخذ من بني آدم، ابنه ضناه، أقول له النبي مات لولدين وحيموت لولد بعد كده. عايز أقول له إيه؟ ما تزعلش، توكل على الله، رسولك حصل له كده. فاكرين لما قلنا مبارح ربما منعك ليعطيك، أحيانا يمنع منك حاجة عشان حيديك حاجة أحلى. معنى مهم قوي يعني نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يا جماعة نتوكل على الله، والله حتى اللي مات له ابن، أحيانا أمي مت لها ابن تبكي عليه وهي ما كانتش عارفة، يمكن لو كان عاش كان هيعيش عاصي وما يكتبش من أهل الجنة أبدا، فيموت الولد صغير. فعشان مات صغير نندفع نبعث له حسنات وحسنات 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 فيتكتب من أهل الجنة، وما كانش هيتكتبها لو ما كانش مات، فيكتب من في أهل الجنة. ومن كتر ما أمه وأبوه بعثوا له حسنات يتغفر لهم هم كمان، يتكتبوا هم الثلاثة جيران النبي في الجنة. ربما منعك ليعطيك، ربما منعك ليعطيك. طيب ها، نجحت تجربة الجواز، نجحت تجربة الجواز، يبقى إذن استقرار عائلي، إذن نجاح في الحياة العملية، إذن قدرة على التعامل مع الشعوب المختلفة، خلاص اكتمل الإعداد. لا لسه، لسه ثاني، لسه في حتة مهمة. إيه هي؟ هو النبي رحمة للمؤمنين ولا رحمة للعالمين؟ للعالمين مش كده؟ يبقى لازم نشوف تجربة إنسانية. يعني إيه تجربة إنسانية؟ يعني يا رسول الله انت رحمة للأرض كلها، لازم يظهر محمد الإنسان اللي بيحب الإنسان، إنسانية الرسول.
فاهمين عايز اقول ايه؟ هتقولي طب ودي لازم ليه تظهر قبل البعث؟ ما تظهر بعد البعث، لو ظهرت بعد البعث هتبقى لاتباعه، تبقى عشان الدين، او تبقى علشان واحد مش مسلم عايزه مسلم لاهداف الدعوه. لكن هو انسان بصرف النظر عن اي شيء لازم تظهر تجربه انسانيه هو نفسه يتاثر بيها والناس اللي حواليه يتاثروا بيها، واحنا نيجي نحكيها النهارده عشان نقول للشباب المتدين، وانا بقولها بمنتهى الصراحه، اللي فاكر ان انسانيته تبقى للمتدينين بس، منغلق. انسانيتي ورحمتي للمتدينين طبعا للمتدينين، طب والباقي يروح في سكين داهيه، او انسانيتي للمسلمين، اما غير المسلمين لا، الا لو علشان ايه ادعوهم للاسلام. يا عم الانسانيه دي مبدا مطلق، ده القران زي ما فيه يا ايها الذين امنوا فيه يا ايها الناس، ويخاطب يا ايها الناس بمصلحه الناس، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. احنا عايزين بشريه تبقى الانسانيه يا اخوانا، يا متدينين انتوا فاهمين غلط. هذا التدين الذي ينظر للبشريه على انها عدوه او مرفوضه او لا تهمني في شيء، او لا ينظر لها نظره انسانيه الا للمسلمين فقط، تؤدي الى صدام الحضارات، وتؤدي الى احتكاك. مش هو اصل اسلامنا نبينا الانسان؟ هضرب لكم قصه حصلت في التوقيت ده. النبي دلوقتي عنده كم سنه؟ حوالي 32 سنه. قصه عظيمه قوي. ايه هي قصه؟ ان في امراه اسمها سعده بنت ثعلبه. سعده خدت ابنها الصغير اللي عنده 8 سنين وطلعت بيه من القريه بتاعتها لقريه ثانيه. ابنها اسمه ايه؟ اسمه زيد بن حارثه. هنشوف إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم. تطلع سعدة بزيد بن حارثة في الطريق تغير عليهم قبيلة من القبائل، كنا قلنا لكم قبل كده ان ما كانش في امان في الجزيرة العربية، يتخطف الولد من امه ويتباع ايه؟ ويتباع عبد في سوق عكاظ ويشتري، يا صعب قوي قوي قوي، هيتباع عبد، الابن من عائلة حارثة، ابن عائلة جيدة، يتخد الولد ويتباع عبد في سوق عكاظ، يشتريه واحد اسمه حكيم بن حزام بن خويلد، تبقى عمته السيدة خديجة بنت خويلد، يشتريه بأربع تلاف درهم، ياخده ويديه دية للسيدة خديجة بنت خويلد. عبد خلاص بقى عبد فالسيدة خديجة، وده كان النظام المعمول به في الوقت ده، تحب تهدي النبي هدية فتهديله عبد هدية. العبد اسمه زيد. زيد يوميها كان بيعيط لفراق ابوه وامه وهو مش عارف ان ده احلى يوم في حياته. ربما منعك ليعطيك. صحيح، شوف المعنى ده، ربما منعك ليعطيك فتوكل على الحي الذي لا يموت. لا اله الا الله. يروح زيد ويقعد عند النبي ويبدا يعيش خادم عبد في بيت سيده، ويفضل عايش معاه. ابوه وامه بيلفوا الارض بيدوروا عليه، وابوه يكتب شعر يبعته في الدنيا كلها، وسيله الاعلام في ذلك الوقت. شعر معناه يعني انا مش عارف هو حي ولا ميت، كل ما الشمس بتطلع بتفكرني بيه، يعني كلام صعب قوي، شعر ممكن تبكي لو سمعته. ويفضل زيد يدور عليه لغايه ما يقولوا ناس كانت رايحه موسم الحج، فلقت زيد عند، قالوا لقينا ابنك ده موجود عند واحد اسمه محمد بن عبد المطلب اللي جده سيد قريش، موجود في مكه. فيطلع ابوه، طب عايزين نفديه، عايزين فداء. فيبدا يستلف فلوس فلوس فلوس، ياخد فلوس كتيره علشان يدفع فديه لابنه يفدي من النبي، ويستلف ويستدين، ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد جئناك في الغلام الذي عندك. قال من انت بتتكلموا عن مين؟ قالوا زيد بن حارثه. قال وما ذاك؟ قالوا انكم بني عبد المطلب تفكون العاني وتطعمون الجائع، يعني انتوا ناس عظام، وقد جمعنا لك من المال اعظم مما يعني يستحق ابننا لكي نفديه، عايزين نفديه. بص النبي هيرد يقول ايه، شوفوا الانسانية. بقول لك الانسانية، خلي بالك الانسانية هنا مش مرتبطة بدين، خلي بالك لا هو رسول ولا زيد مؤمن بيه ولا حاجة، لسه مش نبي. انسانية، الانسانية يا شباب يا متدينين، الانسانية للدنيا كلها، لأي بني آدم إنسانية النبي. فقال لهم النبي فهل لكم في خير من ذلك؟ قالوا خير من الفداء؟ ايه انت عايز ايه مننا اكتر من كده؟ هتاخد مننا ايه يعني؟ هتقول لنا بدلهولي بولد تاني اخده عبد ولا ايه؟ هل لكم في خير من ذلك؟ قالوا وما ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من الفداء نخيره، فان اختاركم فهو لكم بغير مال، وان اختارني فما انا بالذي يرغب عن من اختاره. يختارني واسيبه مش المقولة دي غريبة شوية يا جماعة؟ مش الأصل لو انت حنين على الولد تقول لهم ايه؟ خدوهم مش عايز منكم حاجة. ليه قال لهم تخيروني؟ مش بقول لك ان النبي خبير بنفوس الناس؟ النبي حس ان زيد تعلق بيه قوي، فلو النبي هو سيده وزيد عبده قال له يا زيد ارجع الى اهلك، مش يمكن دي ترجع زيد؟ فالنبي قال له خيره، لانه صلى الله عليه وسلم احس من زيد انه متعلق بيه قوي، فاداله الفرصه انه يختار، وما كانتش الانسانيه ساعتها ان هو يقول له روح على طول، ده الانتهي ان هو يخيره. فاهمين النقطه؟ لان ممكن يقول له روح على طول والولد عايز يقعد معاه فيبقى جرحه، فقمه الانسانيه ان هو خيره. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فوقف زيد ووقف ابوه وامه وعمه ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا، فهو لما النبي قال لهم كده قالوا يعني انصفت، ده منتهى الانصاف اللي انت قلته. فجي زيد فقال له النبي اتعرف هذان؟ شوفوا برضو الحكمه، مش يقول له يلا يا زيد ايه رايك تروح معاهم، فزيد يقول له مين دول؟ اتعرف هذان؟ قال نعم هذا ابي وعمي. خدهم بالاحضان، ابويا وعمي والاحضان والدموع. فقال النبي يا زيد اني اخيرك بين ان تذهب مع ابيك وعمك وبين ان تبقى معي. فقال زيد بلا تردد لا اكون مع احد غيرك واتركك ابدا، بل ابقى معك ما حييت. انا سيبك بل ابقى معك ما حييت. فقال ابوه عمه يا زيد ويحك اتختار العبوديه على أبيك وعمك؟ فقال لقد رأيت من هذا الرجل شيء من الرحمة لا يعدل الدنيا بما فيها في عينيك. الدنيا باللي فيها ما تخشش عيني قد أن أنا أفضل مع هذا الرجل. لا النبي كان نبي، ولا عرض عليه الإسلام، ولا القصة قصة إسلام وكفر، القصة قصة إنسانية الرسول. فأبوه عمه شافوا كده مش مصدقين، فأخذ النبي إيده وقال تعال معي يا زيد، وطلع بيه على الحرم المكي ورفع ايده قدام قريش، يا معشر قريش من اليوم زيد ابني، هو زيد بن محمد، ارثه ان مات ويرثني ان مت. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. زيد ده حيموت شهيد يا جماعة، زيد من اهل الجنة، وشهد له النبي ان هو من اهل الجنة. واتباع ايه؟ اتباع في يوم كان كله دموع وألم، لا اله الا الله، وصلى الله على سيدنا محمد. ايه الجمال ده وايه الانسانيه دي؟ ارجوكم رجعوا الانسانيه لقلوبكم يا شباب، يا متدينين يلي افتكرتوا ان التدين مقصور والانسانيه مقصوره على المتدينين او المسلمين فقط. الانسانيه صفه عامه تدل على رحمه في القلب. طيب نجح في كل حاجه، شفتوا النجاح؟ نجح النبي في كل الاختبارات، خلاص كده ها، فن الحرب والسلام، نجح كتاجر، نجح في التعامل مع الشعوب المختلفه، نجح كرب اسره، نجح كانسان مع البشر وليس مع المسلمين فقط، خلاص تم الاعداد، كل حاجه جاهزه، فاضل حاجه، اخر حاجه. انت عبتكم يعني كل حاجه تقول لي ناقص حاجه، اخر واحده ناقص ايه؟ هل عنده مهارات اداريه كقائد كزعيم؟ هل عنده قدرة على حل المشكلات؟ هل عنده قدرة على تجميع الناس وجعلهم يتحركوا معاه في فكرة يحطها؟ هل قادر على كده ولا ما عندوش القدرة دي؟ وعايزين حاجة كمان قبل ما يبقى نبي، ايه هي؟ عايزين شهادة، عارفين ختم الايزو كده، عايزين شهادة من كل قريش يشهدوا له شهادة، عشان بعد النبوة لما يكذبوه يبقى الموضوع مصالح مش موضوع ان هما مش مصدقينه. طب هيحصل ايه؟ هو الوقت عنده 35 سنة، اظن احنا كده ماشيين، انتوا حفظتوا الاحداث بالترتيب يعني، واحنا بنحكي هو بص يا جماعه انا ما بحكيش قصه، انا عمال اطلع اعصاب عصب الامه دي، ازاي نصلحه وازاي نعمل نهضه بينا وبالجيل الجاي من شبابنا وبالناس الكبار بتوعنا وبستاتنا، النهضه دي بتاعتنا كلنا لازم كلنا نشارك فيها. فطول ما انا بقول عمال اركز على الاخلاق والقيم، لكن في نفس الوقت عايزكم تحفظوا القصه. فهو دلوقتي عنده كام؟ 35 سنه. ايه اللي هيحصل؟ تجربة اخيرة. ايه هي؟ قريش قررت تعيد بناء الكعبة. ليه؟ اصل حصل سيل، فالسيل بدأ اجزاء من الكعبة تتهاوى والجدار ينهار، فلازم نعيد جدار بناء الكعبة. طب هنعيد ازاي؟ لازم نهد ونبني تاني. ينهار ابيض، نهد ونبني تاني؟ انت فاكر ابرهة؟ ده اللي يهد الكعبة بيموت. فقالوا البعض ايه؟ لا بس احنا نيتنا خير. لا يا عم لا، ده هد الكعبة. فجي الوليد بن المغيرة اشجع واحد، سيد قريش وابو سيدنا خالد بن الوليد، قال انا ابداكم، لا احنا بنعملها الخير، ومسك المعول وقال
اللهم إن كنت تعلم أننا نفعلها اللهم إنك تعلم أننا نفعلها للخير لا للشر. ربنا بيقبل النوايا يا جماعة حتى من غير المسلمين. نية الخير ربك عظيم، لا يقبل نية الخير من المسلم بس، معاني مهمة قوي في النظرة للعالم على فكرة. ربنا يقبل نية الخير حتى من عدوه لو أراد خيرا بنية صادقة، ويضرب الوليد بن المغيرة أول معول وكله يجري على بيته يستخبى يقول لك ايه نشوف هيحصل ايه بكره يحصل يا عم تتقلب علينا ولا حاجه، فيضرب اول معول يوقع اول حجر ويقوموا سايبين معول وكله يجري على البيت ينام. يصحى الصبح لو مفيش حاجه حصلت يكملوا بقى خلاص عرفوا كله بيهد. بس قاموا قايلين حاجه خطيره قوي قوي قوي، قالوا ايه؟ اياكم تحطوا مليم حرام في الكعبه، لا يقبل الله الا طيب. قريش عارفه كده؟ عارفه ان ما ينفعش مال حرام وهم مليانين فلوسهم مال حرام في ذلك الوقت، لان في كذا وكذا وكذا وكذا. لكن لما جم يمضوا الكعبه قالوا الا الكعبه، اوعوا حطوا لا مال حلال. طب هم مسلمين؟ لا، ما عرفوا ازاي بفطرتهم دي. القطه يا جماعه، القطه بفطرتها ترملها الاكل تقعد تاكل جنبك، ما تديهاش الاكل، لو خطفت منك الاكل تاخده وتطلع تجري عشان عارفه انها سرقت. الفطرة، الفطرة اللي عارفة الحلال من الحرام فطرة بشرية، فطرة في المخلوقات كلها. فقريش مش عيب يا جماعة، مش عيب ايه؟ مش عيب تبقى قريش عارفة ان المال الحرام، وهي كانت مش مسلمة وفي 360 صنم حوالين الكعبة، ان المال الحرام ما يدفعش يتخط في حاجة كويسة، ويبقى حد مننا بيأكل ولاده مال حرام ازاي بس؟ يا جماعة النبي بيقول كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. تأكل ولادك حرام؟ ده قريش الكعبة مش عايزة تحط فيها قرش حرام وهي على كفرها، وانت يا مسلم يا اللي بتقول من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بتأكل ولادك حرام، انت عقلك راح فين؟ عشان ايه؟ عشان ابني مستقبلهم؟ ده انت تهد مستقبلهم في الآخرة والدنيا كمان. أرجوك حرام عليك ولادك يا جماعة. للأسف للأسف ان انا بقول ان المال الحرام ما عادش بس في رشوة وما عادش بس في سرقة، المال الحرام بقى في حاجات عجيبة قوي، حتى حاجة غريبة قوي وكلنا بنعملها، حقوق الملكية الفكرية. حقوق الملكية الفكرية اللي وقفت الغرب على رجليه، لان حد عمل سي دي ولا حد عمل قناة فضائية لا يمكن حد يقوم ناسخ منها وموزعها. دلوقتي شباب يقعدوا يعمل برنامج كمبيوتر عشان يكبروا ويعملوا نهضة لبلادهم، وينافسوا في يوم من الأيام يعني بيل جيتس ولا غيره، يقعدوا يعملوا السي دي أو البرنامج ويجي واحد بعد كده يقوم نسخه وبيعه بملاليم وإحنا نشتريه. تكون النتيجة إيه؟ تكون النتيجة إن النهضة ما تقومش لأن الولاد دول يخسروا، وتكون النتيجة أيضا إن ربنا ما يقبلش المال اللي مش طيب وتبوظ النهضة ويبوظ الأمل. حد يعمل اعلان قناة فضائية وتيجي سلكة، عارفين السلكة، وتقوم متوصلة وواحد بس يشترك ويقوم باعت لمية فما تجيش فلوس فتقع. حاجات كتيرة قوي، حاجات كتيرة قوي في الملكية الفكرية، في شرايط الكاسيت وشرايط الدين والكتب وكل الحاجات دي. يقول لك فلان عمل 100 مليون شريط وهم الاخر كلهم ناس وهم عمل زحق. يا جماعة في الاخر الموضوع ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. طيب قريش هتهد الكعبة، هدت الكعبة، يلا نبني، يلا نبني. كل قبيلة خدت ركن، خلي بالكم القبائل كانوا بتبص لبناء الكعبة على انه ايه؟ شرف، هنبني الكعبة. وكل قبيلة، قبيلة بني عدي خدت الركن اليماني، قبيلة طبعا قريش واخدة عند باب الكعبة اكيد، يعني مش عارف مين واخد فين، مين واخد فين، مين واخد فين. خلصت الكعبة، اتبنت الكعبة، فاضل ايه؟ فاضل حاجة صغيرة قوي قوي قوي، مين هيحط الحجر الاسود؟ انا قبيلتي، لا قبيلتي انا، لا قبلتي انا، لا قبلتي انا. خناقه وصلت لايه؟ لا ده شرفنا، حرب. وقام جاي بني عدي وجابوا كده حله فيها دم وحطوا ايديهم في الدم، معناها ايه؟ خلاص حرب، هنحارب، يعني هنحط ونحارب وايدينا في الدم اهي. ثلاث ايام مش عارفين ياخدوا قرار، وكاد الامر ينتهي بمعركه. فطلع الوليد بن المغيره برضو ابو سيدنا خالد، كان راجل عاقل قوي، وقال لهم ايه رايكم انتوا مش بتؤمنوا بالقرعه؟ قالوا احنا عندنا القرعه دي حاجه مهمه قوي. قال لهم ايه رايكم اول واحد يدخل من الباب ده ونحكمه والقرعه يمشي ونخلص، ايا كان يطلع من قبيله كذا يقول راي قبيله، يقول قبيلتي اللي تحطها اللي يقول عليه يمشي. فقالوا ارتضينا ما قلت. مين اللي هيدخل من الباب؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه. شوفوا يا جماعه، عايز اقول لكم حاجه، ما فيش معجزات، لكن مين اللي بيدبر الكون؟ الله سبحانه وتعالى. وانت كمان ربنا هيدبر لك الكون لو اتقيت واشتغلت واتمحررت كده واتحركت، ربنا يدبر لك الكون. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم هياخد الشهاده اهو، مش قلت لكم لازم ياخد شهاده قبل ما يبقى نبي؟ قاموا اول ما شافوه داخل كله فرح، لان كان في مشكله كبيره. فاول ما شافوه مؤيلين، الامين ارتضيناه، الامين ارتضيناه، خلاص عايز شهاده اكتر من كده؟ عشان كده القران قال له فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. ده جحود، مش بيكذبوك. الأمين ارتضيناه. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، بص بقى مهارة النبي في حل المشكلات، إداري عظيم، قائد زعيم في كل حال. شوفوا الإعداد بيستكمل إزاي. هتعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسرعة بديهة، خلي بالك ممكن يقول لهم طب استنوا نفكر كده، طب تعالوا نعمل كذا، وبعد شوية لا 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 ما تنفعش، تعالوا نعمل، باظت، يزود الخناقة بسرعة. هتولي ثوب، هتولي ملاءة أو عباية، جابوا العباية، حطوا العباية بعيد عن الكعبة. ليه؟ هتعرف دلوقتي. هاتوا الحجر الأسود، أنا هشيله. شال الحجر الأسود، حطه في وسط العباءة، كل قبيلة تشيل طرف، اتحركوا بيه. ها، كل القبائل الممثلة، كل قبيلة يلا اتحركوا لغاية ما نوصل عند الحجر، عند الكعبة. طب ليه مشاهم بعيد؟ عشان يفرج الطاقة اللي عندهم، يحسوا ان هم انتجوا وعملوا حاجه. ايه ده؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فيتحركوا المسافه دي كلها، فالطقش خلاص هشوا، يقوم واخد الحجر ومركبه مكانه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص عظيم في كل شيء يا رسول الله، قدره غير عاديه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم، هو النهارده حط الحجر عشان يرحم من الخناقه، ويوم فتح مكه وهو بيطوف مرضيش يلمس الحجر ويشاور عليه من بعيد، عشان لو كان راح لمسه كان كل الناس لغاية النهاردة هتتخانق فيموتوا بعض عشان كله عايز يلمسه. فشاور عليه من بعيد وعمل بسم الله الله أكبر. رحيم بالمؤمنين للنهاردة مع الحجر الأسود، ورحيم بالناس يوميها، رحيم بالمتحاربين ورحيم بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم. لمسوا يوميها عشان يبقى رحمة ليهم، وما لمسوش بعد كده عشان يبقى رحمة لينا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة والله أنا حاسس بحب شديد قوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بفتكر أنس بن مالك وهو بيقول دخل رسول الله المدينة يوم الاثنين فأضاء منها كل شيء، ومات رسول الله بالمدينة يوم الاثنين فأظلم منها كل شيء. قالوا له فماذا تتمنى يا أنس؟ قال لا أريد شيء من الدنيا، لا أريد إلا شيء واحد، ألقاه يوم القيامة فأنظر إليه وأقول له خادمك أنيس يا رسول الله، خدمك أنيس الصغير يا رسول الله، أنا مش عايز غير كده. فيتلقاني فرحا ويقول لي مرحبا يا أنيس، تعالى معي إلى الجنة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اشتقنا إليه. هو الآن صلى الله عليه وسلم إعداد رباني كامل، كل شيء في الدنيا ينطق في ذلك اليوم أن الله قد أعد هذا الإنسان العظيم لإصلاح الأرض. العالم يبحث، اختار له الزمان والمكان، اختار له الأب والأم، اختار له الأرض، اختار له الصفات. عالم يبحث عن مصلح، أرض تبحث عن مصلح، جزيرة تبحث عن مصلح، مدينة تبحث عن مصلح، أب وأم وعيلة مهيئين لإخراج المصلح. إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. وأنا بقول لكم الأرض الآن تبحث عن مصلح، يأخذ إلى الخير، يأخذ إلى الحق والعدل. النبي صلى الله عليه وسلم استكمل الخبرات. وخلصت حلقة النهاردة، حلقة بكرة هتكون إيه؟ حلقة بكرة هتكون غار حراء. هو الوقت عنده 38 سنة، هناخد درس سنتين هيحصل فيهم حاجة عجيبة قوي، التحضير النهائي. إيه التحضير؟ التحضير الروحاني بقى، وبعد كده يجي غار حراء. وبكرة هتشوفوا لقطة جميلة قوي، هنروح نصور من غار حراء نفسه، أو هنكون مصورين لقطة من غار حراء. فده بس بعمل لكم تشويق لحلقة بكرة زي المسلسلات يعني، فتشوفوا الكلام ده بكرة إن شاء الله. لكن يبقى شيء قبل ما نختم، إن نطلع بإيه النهاردة؟ خلاصة درس النهاردة يا شباب، الاحتكاك، الاحتكاك بالمجتمع. اشتغلوا، قيمة العمل درس عظيم قوي قوي قوي. لولا العمل ما كانش النبي استكمل الخبرات دي كلها. الحاجة الثالثة، لا ننعزل عن المجتمع. الحاجة الرابعة، الرحمة بالإنسانية عموما. الحاجة الخامسة، فن اختيار الزوجة، وفن ازاي المرأة تعزز نفسها ومع ذلك تكون صاحبة اختيار. دي كانت دروس النهاردة. بكرة ان شاء الله هنكون معاكم. عايزين نأكد بس على حاجة، ان إعادة البرنامج هتكون 4 لربع كل يوم عصرا بتوقيت السعودية، بالإضافة لستة صباحا عشان أمريكا. فتشوفونا إن شاء الله. يعني ندعي قبل ما نختم، إني داعي فأمني. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، تقبل منا يا رب، تقبل منا يا رب، تقبل منا يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، اجمعنا مع النبي كما آمنا به ولم نره، لا تفرق بيننا وبين رسول الله حتى تدخلنا مدخله، اسقنا من يد النبي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اجعلنا جيران النبي في الجنة، اجعلنا رفقاء النبي في الجنة. اللهم إننا يا رب حرمنا صحبة النبي في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الجنة، يا رب حرمنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الجنة. نعوذ بك أن يقول لنا يوم القيامة سحقا سحقا بعدا بعدا لقد بدلتم من بعدي، نعوذ بك أن يقول لنا هذا. نسألك أن يترقانا فرحا مسرورا يأخذنا في أحضانه، يأخذ بأيدينا إلى الجنة. يا رب اجعلنا في رمضان هذا العام نكتب رفقاء النبي في الجنة. يا رب يا رب لا ينقضي رمضان هذا العام إلا وقد أعطيتنا هذه الجائزة، رفقاء النبي في الجنة. يا رب نسألك أن تجعل النهضة لهذه الأمة على أيدينا يا رب العالمين، على أيدي هذا الشباب وهذه النساء. يا رب نكون بهذه النهضة رفقاء النبي في الجنة، فرحه بنا، أسعده بنا، اجعله يتلقانا بالأحضان يوم القيامة يقول أنتم أحبابي، أنتم أحبابي، اجعله يفرح بهذا اللقاء يوم القيامة. يا رب العالمين، يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على فرق الحديث.